برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم المستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب. وقال لوكاشينكا خلال لقاء جمعه مع بوتين في سان بطرسبرغ: تتزايد المعلومات في الآونة الأخيرة حول خطة ليتوانيا لوقف نقل البضائع عبر أراضيها من روسيا عبر بيلاروس، وهذا بمثابة إعلان حرب وغير مقبول في الظروف الراهنة. فيما قال بوتين: الأمريكيون لديهم 200 رأس نووي تكتيكي مخزن في 6 دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو، وتم تجهيز 257 طائرة لاستخدامها المحتمل، وليس طائرات أمريكية فقط، وسنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز اسكندر إم، والتي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة باستخدام الذخيرتين النووية والعادية. وللتعليق على هذا الموضوع وغيره من الأحداث الإقليمية والعالمية، نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بك أستاذ رامي، ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج. وأسأل حضرتك، يعني قراءتك للقاء الذي جرى أمس في سان بطرسبرغ بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي، وما صدر عنهما من مواقف لافتة، وما هي الرسائل الموجهة للخارج؟
في البداية أحب أن أذكر أنه مضى تقريبا 13 سنة عن توقيع اتفاق إعلان الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا، ولم يعد بعد ذلك بينهم حدود، والنظام الجمركي أصبح واحد. لذلك عزل مقاطعة كالينينغراد الروسية من قبل ليتوانيا وعدم سماح مرور البضائع إليها من بيلاروسيا هي قضية تخص بيلاروسيا مثل روسيا. لذلك الرئيس البيلاروسي لوكاشينكا له كامل الحق أن يعلن رأيه ويستخدم التعبير الذي يناسبه، وفي هذه الحالة هو أعلن موقفه باعتباره أن هذا الإجراء الذي تنوي ليتوانيا اتخاذه بمنع وصول البضائع من بيلاروسيا لمقاطعة كالينينغراد بمثابة إعلان حرب. وهذا الإعلان هو رسالة مباشرة لليتوانيا أن بيلاروسيا وروسيا وحسب اتفاق الوحدة بينهما، والذي ينص أيضا عن الدفاع المشترك وحماية كل ما يخصهم وفي كافة المجالات، في هذه الحالة باعتبار أن حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا، يؤكد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكا أن الحرب إذا حدثت ستكون أكيد بيلاروسيا مشاركة فيها إلى جانب روسيا. وهذا الإعلان لم يأتي صدفة من سان بطرسبرغ وأثناء اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، والذي بدوره أيضا أعلن أن الأمريكيون لديهم 200 رأس نووي تكتيكي في دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو، وتم تجهيز 257 طائرة لاستخدامها المحتمل ضد روسيا، وعلى أنها ليست طائرات أمريكية فقط، وعلى أن روسيا قررت تزويد ردا على ذلك روسيا قررت تزويد بيلاروسيا بمنظومات صاروخية من طراز اسكندر إم، والتي يمكن أن تطلق صواريخ مجنحة تحمل رؤوس نووية. هذه التصريحات موجهة ليس فقط لليتوانيا بل لجميع البلدان الغربية الأعضاء في حلف الناتو، وهذا يعني أن روسيا وبيلاروسيا ودول معاهدة الأمن الجماعي لن يتهاونون عن أي مؤشرات تهدد أمنهم ومصالحهم، وعلى أن في حال حدوث إشكال أو صدام حتى عن طريق الخطأ ستكون نتائجه قاسية ومدمرة، ولا يستبعد أن تستخدم روسيا وبيلاروسيا أسلحة تكتيكية نووية إذا اضطر الأمر لذلك. أما بخصوص أوكرانيا فأريد هنا أن أوضح أيضا أنه تم تدمير كل البنية التحتية للناتو وأمريكا والتي جهزت لنقل الرؤوس النووية التكتيكية الأمريكية التي ذكرها الرئيس بوتين إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد روسيا، حيث يصبح مدة وصولها إلى موسكو عدة دقائق. إذن انطلاقا من ذلك أريد أن أقول أن لقاء بوتين ولوكاشينكا لم يكن لقاء عادي هذه المرة، وليفهم من لا يريد أن يفهم أن تجهيز الولايات المتحدة لأسلحة نووية في أوروبا أو اتخاذ خطوات لعزل مقاطعة كالينينغراد الروسية هو مرفوض نهائيا من قبل روسيا ويعتبر كاللعب بالنار.
على صعيد آخر فيما يخص يعني روسيا وسوريا، يعني ما هو موقف روسيا الفعلي بخصوص استمرار عمل اللجنة الدستورية السورية في ظل يعني اللغط والمعلومات الخاطئة حولها؟
ليس صحيح أبدا ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع أن روسيا قررت عدم المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية السورية. وبالأساس روسيا لا تشارك في أعمال اللجنة الدستورية، والذي يشارك فقط هو الثلاث وفود السورية، وفد يمثل دمشق ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني أو ما يسمى الثلث الثالث، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة. وأثناء اجتماعات اللجنة الدستورية جرت العادة أن تتواجد وفود من روسيا وإيران وتركيا الذين يمثلون مسار أستانا، وكذلك بعض الأحيان وفد أمريكي ووفود من دول أخرى. ولكن هذه الوفود تجري لقاءات مع أعضاء اللجنة الدستورية خارج قاعة اجتماعات اللجنة الدستورية، وتساهم في تقريب وجهات النظر بين السوريين. ولكن الذي جرى في آخر لقاء في جنيف هو أن ممثل الوفد الروسي صرح أن روسيا تقترح إيجاد مكان آخر لاجتماعات اللجنة الدستورية غير جنيف، لأن سويسرا لم تعد دولة محايدة وبدأت تتخذ إجراءات تعرقل تأمين وصول أعضاء وفود الدول التي ترغب التواجد أثناء عمل اللجنة الدستورية السورية. بل أكثر من ذلك، لم يتمكن بعض الراغبين من الوصول إلى جنيف في اللقاء الأخير لعدم منحهم تأشيرات دخول لسويسرا، بالرغم أن كان لديهم دعوات رسمية من قبل الأمم المتحدة. لذلك أكرر، لم يكن أي تصريح أن روسيا تنوي مقاطعة أعمال اللجنة الدستورية السورية، بل عكس ذلك، روسيا حريصة جدا على استمرار عمل اللجنة الدستورية، وأكيد ستتواجد دائما بالقرب منها. وأولا عن آخرا، هذا الأمر يعود قراره إلى أين ستجتمع اللجنة الدستورية للسوريين أنفسهم بالتنسيق مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والخاص بسوريا. وقد أعلن بيدرسون أن اللقاء القادم سيكون في المنتصف الثاني من الشهر القادم في جنيف، وأكيد الوفد الروسي سيكون متواجد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، وكذلك موقف روسيا من قضية تمديد عمل المعابر بخصوص المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة، هل لك أن توضح لنا موقف روسيا الفعلي من هذا الأمر؟
موضوع المعابر موضوع حساس جدا، لأنه يخص احترام سيادة سوريا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يحاولون تشكيك بشرعية الحكومة السورية ويسعون إلى تجاوز المعابر الرسمية التي تشرف عليها السلطات السورية في دمشق، ويفضلون استخدام ممرات أخرى ليس تابعة في الوقت الحالي لإشراف الحكومة السورية لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة وغيرها. وكل 6 أشهر يتم مناقشة هذه القضية في الأمم المتحدة ويتم تمديد الاتفاق على أي الطرق والممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، ودائما يتم على إيجاد حل وسط بصعوبة وبصعوبة الظروف التي خاصة تعيشها مناطق الشمال الغربي والشرقي لسوريا والتي تتواجد فيها قوات التركية والأمريكية، ولكن روسيا كانت دائما ولدوافع إنسانية تلعب دور الوسيط مع السلطات في دمشق لإقناعهم بالموافقة على جهود الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية، وروسيا تعمل بقدر المستطاع لأن تسلم هذه المساعدات لممثلي الحكومة السورية والذين هم بدورهم يقومون بتوزيعها، ولكن في كثير من الأحيان يتم مخالفة ذلك وتذهب كميات ضخمة من هذه المساعدات إلى جهات غير معروفة أخرى في شمال شرق وغرب سوريا يتصرفون بها كما يشاءون. وقد كانت بالمناسبة روسيا قد أعلنت في اللقاء الأخير قبل 6 أشهر لتجديد والاتفاق على المعابر أن هذه هي آخر مرة توافق روسيا على المساهمة بإيصال المساعدات بهذه الطريقة وهذا الأسلوب. وفي بداية الشهر القادم سيتم من جديد مناقشة تمديد آلية إيصال المساعدات، وفي هذا اللقاء الذي سيجري قريبا روسيا ستترك القرار للقيادة السورية والحكومة في دمشق باعتبارهم هم الممثلين الشرعيين الوحيدين للسيادة السورية والتي يجب احترامها حسب القوانين المتعارف عليها في الأمم المتحدة واحترام حدود الدول. معلوماتي أن دمشق سترفض الموافقة على التمديد إذا سيطرح من جديد استخدام معابر غير المعابر التي تشرف عليها سلطات دمشق. وفي هذه الحالة أكيد موقف موسكو سيراعي رغبة الحكومة الشرعية السورية، وأعتقد أن هناك ستكون مشكلة، ولكن بعتقد بأن الولايات المتحدة وبعتقد أن الأمم المتحدة ستضطر لتلبية رغبة الحكومة السورية. وكل ما تم تناقله على أن روسيا سترفض التمديد غير صحيح. هذا القرار متروك لدمشق وهي التي تقرر الموافقة أو الرفض.
نعم أستاذ رامي، يعني أيد ملك الأردن عبد الله الثاني فكرة إنشاء نظير لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، يعني برأيك يعني ما الهدف من إنشاء مثل هذا الحلف؟
لم أتعرف على المبادرة أو الفكرة التي أعلن عنها ملك الأردن عبد الله الثاني من موقع أردني رسمي بخصوص إنشاء حلف نظير لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، والأخبار التي يتم تناقلها متضاربة، ولكن حسب تقديري أن الملك عبد الله الثاني يقصد تشكيل حلف عسكري عربي مستقل، ولكنه لم يكن موفق بالتعبير عن ذلك عندما شبهه بحلف الناتو. وعلى فكرة هذه الفكرة ليست جديدة، وجرت محاولات سابقة لتشكيل حلف عسكري عربي وفشلت، وأعتقد في هذه المرة أيضا صعب جدا تحقيقها، وذلك بالدرجة الأولى لتواجد قواعد عسكرية أمريكية ضخمة في بعض الدول العربية تقيد حريتها في المشاركة بأي تحالفات عسكرية. وبهذه المناسبة أريد أن أوضح أن أكبر خطر ممكن أن تتعرض إليه الدول العربية أو المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط هو تواجد القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها لدول الناتو في بعض البلدان العربية، والتي ممكن أن تستخدم ضد روسيا والصين في حال نشوب صدام عسكري بين روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أو حلف الناتو. وهناك معلومات مؤكدة عن وجود رؤوس نووية أمريكية تكتيكية في المستودعات العسكرية الأمريكية في بعض الدول العربية. في نفس الوقت روسيا تتفهم قلق ملك الأردن بخصوص الوضع مع الحدود السورية، ولكن هذا الوضع الغير طبيعي هو ناتج بالدرجة الأولى عن التواجد الأمريكي الغير شرعي في قاعدة التنف ودعمه لمجموعات مسلحة معينة والتي تقوم بزعزعة أمن الحدود بالإضافة إلى عمليات التهريب وغيرها. كذلك أريد أن أوضح الاستناد لفكرة إنشاء تحالف عسكري لمواجهة خطر التوسع الإيراني غير منطقية، وسوريا دولة ذات سيادة وهي حرة مع من تتحالف، والتحالف السوري الإيراني مبني بالأساس على مواجهة إسرائيل وحماية المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس وتحرير الجولان المحتلة. وبدل من التصعيد والتوتر بين الدول العربية وإيران يجب العمل على عكس ذلك، أي تطبيع العلاقات مع إيران على أساس حسن الجوار والمصلحة المشتركة للفائدة المشتركة، وهذا ما تسعى إليه السعودية حاليا وغيرها من دول الخليج.
كاتب المحلل السياسي رامي الشاعر، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك أستاذ رامي.